يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 24 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. سبق وأن ذكرنا أن الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. ولا شك أن الأصل في هذا النوع من الحديث الضعف، لكونه من أنواع الحديث المنقطع. لكن المصنف رحمه الله ذكر في هذه الفقرة شرطين لقبول الحديث المرسل، وكونه صحيحا عند أهل العلم، وهي: أولا تعدد الطرق، بمعنى أن يأتي هذا الحديث المرسل من طريقين فصاعدا. ثانيا خلوها عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد، بمعنى أن لا يكون طريق أو أن لا يكون طريق أو طرق هذا الحديث المرسل مرجعهما إلى نفس الشيخ، أي أن كلا الراويين أو الرواة أخذ عن الآخر. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 122: والعقلاء الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطؤ واتفاق كما في الأخبار المتواترة، وأما مع التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمدا. ثم يذكر المصنف رحمه الله التعليل والتأصيل لما ذكره فيقول: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. إذن هذه الطريقة التي سلكها المصنف رحمه الله ها هنا تسمى طريقة السبر والتقسيم، طريقة السبر بالسين والتقسيم، وهي متعلقة بطريق معرفة صدق النقل من كذبه. فالمنقول كما قال المصنف رحمه الله له ثلاثة أحوال: إما أن يكون النقل صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون النقل كذبا تعمد صاحبه الكذب، وإما أن يكون النقل كذبا ولكن لم يتعمد صاحبه الكذب بل كان مخطئا في ذلك. النتيجة أنه إذا كان النقل سالما من هذين المانعين من كونه صدقا، وهما تعمد الكذب والخطأ في النقل، تيقنا من صدقه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الخبر إنما تأتيه الآفة من تعمد الكذب أو الخطأ بأن يظن الأمر على خلاف ما هو عليه. إذن الخبر إما أن تأتيه الآفة من تعمد الكذب، أن يكون الناقل متعمدا للكذب، أو الخطأ بأن يظن الأمر على خلاف ما هو عليه، يعني يخطئ في النقل ويكون يعني خطأه يعني أو كذب أو كذب هذا الخبر بسبب خطئه في نقل هذا الخبر. انتهى كلامه رحمه الله، يعني انتهى كلام شيخ الإسلام من شرح الأصفهانية صفحة 204. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. إذن هذه الفقرة تتضمن تفصيلا وتفسيرا للشرطين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله من قبل لكون الحديث المرسل صحيحا، وهما تعدد الطرق، وفسره هنا بقوله: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات. الثاني، الشرط الثاني، خلو هذه الطرق عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد، وفسره هاهنا بقوله: وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم مثل ذلك أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يلي مثالا وتطبيقا للشرطين اللذين ذكرهما سابقا، وهذا فيما يتعلق بتصحيح الحديث المرسل. فيقول في المثال الأول: مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. إذن يضرب المصنف رحمه الله مثالا بشخص يخبر عن أمر وقع كان شاهدا فيه، ويذكر جميع تفاصيله وملابساته، ثم يأتي شخص آخر لا يعرف الشخص الأول فيذكر نفس ما ذكره الأول بنفس التفصيل، فهذا يدل على أن هذا الخبر صدق وأن له أصلا. لماذا؟ لأنه يمتنع عقلا وعادة أن يتفق على تلك التفاصيل دون سابق معرفة ولا سماع أحدهما من الآخر. ثم قال المصنف: فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا، يعني بيتا من الشعر، وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. ويزيد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة للأمر السابق الذي ذكره سابقا يزيده بيانا، فيذكر مثالا للقرائن التي تدل على التواطئ، وهو أن ينشئ شخص مثلا قصيدة طويلة، ثم يأتي شخص آخر فينشئ بعده قصيدة مثلها حذو القذة بالقذة بنفس الوزن والألفاظ والمعاني، فمثل هذا لا يمكن أن يقال فيه إن الأفكار توافقت على ذلك، لأن العقول والعوائد تحيل ذلك وتقتضي أن هذا الشخص الثاني أخذها منه وانتحلها، بخلاف ما إذا نظم شخص بيتا وجاء آخر فنظم نحوه، فهذا قد يقال إن الأفكار قد توافقت على ذلك. فإذا قال هنا في هذه الفقرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة: أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون، يعني ذات مواضيع فيها فنون من العلم، على قافية، والقافية هي هي آخر ساكن في البيت، هي يعني ما يكون من آخر ساكن في البيت إلى أقرب ساكن قبله مع المتحرك الذي قبله. مثاله في قول من القيس: قفان ابكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. فآخر ساكن في البيت هو الياء المتولدة من إشباع اللام من حوملي، يعني حوملي. وأقرب ساكن هو الواو في حوملي، الواو. والمتحرك الذي قبله هو الحاء، فتكون القافية هي حوملي. ثم قال: أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، والروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه، فيقال قصيدته نونية، مثل قصيدة الإمام ابن القيم رحمه الله النونية المشهورة الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، فهذه قصيدة نونية لأن آخر حرف فيها هو النون، وتسمى أيضا ميمية إذا كانت ميما، إذا كان حرف آخر حرفها ميما. ولكن الروي لا يكون أبدا هاء ولا حرف مد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. إذن هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى تطبيقا للشرطين اللذين ذكرهما سابقا، وهما المتعلقان بتصحيح الحديث المرسل، وهو أن يحدث راو بحديث طويل تضمن طائفة من الأخبار المتنوعة المتعلقة بأمور الغيب، ثم يأتي راو آخر فيحدث بحديث نحوه، فإما أنه أخذه منه وإما أنهما أخذه عن شيخ واحد، فيكون الحديث بذلك غير ثابت لأن ثمة تواطؤا، وإما أن يكون الراوي الثاني أخذه عن شيخ آخر غير شيخ الأول فيتعضد به، ويكون لهذا الحديث أصل ثابت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. إذا في هذه الفقرة يقرر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة المعروفة عند المحدثين، وهي أن الحديث الضعيف يتقوى بتعدد الطرق، الحديث الضعيف يتقوى بتعدد طرقه، ولكن بشرط أن لا يكون في هذه الطرق راوي متهم أو شديد الضعف، أو يكون شديد الضعف. فإذا جاء من طرق، إذا جاء الحديث الضعيف تعضد بطرق ليس فيها راو متهم أو شديد الضعف، يرتقي هذا الحديث الضعيف بمجموع هذه الطرق إلى الحسن لغيره أو الصحيح لغيره. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر في عدة كتب له نظائر لما ذكره هنا فيما يتعلق بالمراسيل وتقويتها بتعدد الطرق بشرط سلامتها من التواطؤ، وكذلك ذكر ذلك الأثر الذي ذكره في المجلس الفارط، وهو أثر الإمام أحمد، وهو أن ثلاثة علوم لا إسناد لها، أو لا في لفظ ليس لها أصل، وهي التفسير المغازي والملاحم. ومن ذلك يعني من أشباه ونظائر ما ذكره في هذه المقدمة في كتبه الأخرى ما ذكره في كتابه منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة القدرية في المجلد السابع صفحة 435 إلى 437. يقول رحمه الله: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ثلاث علوم لا إسناد لها وفي لفظ ليس لها أصل: التفسير والمغازي والملاحم. يعني إن أحاديثها مرسلة، والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها، وأصح الأقوال أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف، يعني منها ما يقبل لصحته ومنها ما يرد لضعفه ومنها ما يتوقف فيه لا يقبل ولا يرد حتى ينظر هل تعضد بطرق أخرى وهل تصح هذه الطرق. قال: فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله، مثل ما يذكر عن سعيد بن المسيب التابعي الجليل رحمه الله، فقيل إن مراسيله مقبولة لأنه لا يرسل إلا عن ثقة. قال: ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عما لا يعرف حاله فهذا موقوف. يعني إذا كان يرسل عن الثقة وعن غير الثقة فهذا يتوقف فيه حتى ينظر هل تعضد بغيره. قال: وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا. إذا خالف الحديث المرسل ما يرويه الثقات وما جاء في الحديث الصحيح المرفوع لا شك أن هذا يكون مردودا مرفوضا. قال ثم قال المصنف رحمه الله في منهاج السنة: وإذا جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الآخر فهذا مما يدل على صدقه. إذن هذا يشبه الكلام الذي ذكره هنا. قال: وإذا جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الآخر فهذا مما يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب، فكان هذا مما يعلم أنه صدق، فإن المخبر إنما يؤتى من جهة تعمد الكذب ومن جهة الخطأ، فإذا كانت القصة مما يعلم أنه لم يتواطأ فيه المخبران والعادة تمنع تماثلهما في الكذب عمدا أو خطأ، مثل أن تكون القصة طويلة فيها أقوال كثيرة رواها هذا مثل ما رواها هذا فهذا يعلم أنه صدق. إذن هذا الكلام شبيه بالكلام الذي ذكره هنا. ثم يقول رحمه الله: وهذا مما يعلم به صدق محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام، فإن كل منهما أخبر عن الله وملائكته وخلقه للعالم وقصة آدم ويوسف وغيرهما من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأن واحدا منهما لم يستفد ذلك من الآخر، وأنه يمتنع في العادة تماثل الخبرين الباطلين في مثل ذلك، فإن من أخبر بأخبار كثيرة مفصلة دقيقة عن مخبر معين لو كان مبطنا في خبره لاختلف خبره. إذن الكذب ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه التناقض. التناقض دليل على الكذب، والتوافق في الأخبار دليل على الصدق. فإن من أخبر بأخبار كثيرة مفصلة دقيقة عن مخبر معين ولو كان مبطنا في خبره لاختلف خبره، لامتناع أن مبطنا يختلق ذلك من غير تفاوت، لا سيما في أمور لا تهتدي العقول إليها، بل ذلك يبين أن كل منهما أخبر بعلم وصدق. إذن هذا مما يستدل به على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وغيرهم من الأنبياء لتوافقهم فيما أخبروا به عن الله عز وجل من إثبات الصفات السنية العلى والأسماء الحسنى وما ذكروه من أمور الغيب عن الملائكة وخلق العالم وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: وهذا مما يعلمه الناس من أحوالهم، فلو يعني من أحوال الأنبياء. ثم يمثل شيخ الإسلام فيقول: فلو جاء رجل من بلد إلى آخر وأخبر عن حوادث مفصلة حدثت فيه تنتظم أقوالا وأفعالا مختلفة، وجاء من علمنا أنه لم يواطئه على الكذب فحكى مثل ذلك، علم قطعا أن الأمر كان كذلك، فإن الكذب قد يقع في مثل ذلك لكن على سبيل المواطأة وتلقي بعضهم عن بعض، كما يتوارث أهل الباطل المقالات الباطلة مثل مقالة النصارى والجهمية والرافضة ونحوهم، فإنها وإن كان يعلم بضرورة العقل أنها باطلة لكنها تلقاها بعضهم عن بعض، فلما تواطعوا عليها جاز اتفاقهم فيها على الباطل. والجماعة الكثيرون يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات على سبيل التواطؤ، إما عمدا للكذب وإما خطأ في الاعتقاد، وأما اتفاقهم على جحد الضروريات من دون هذا وهذا فممتنع. إذن هذا الكلام يبين ويوضح ما ذكره أو يؤيد، هو يشبه الكلام الذي ذكره هنا. يعني قال لو جاء رجل من بلد إلى آخر وأخبر عن حوادث مفصلة ذكرها بتفصيل حدثت فيه تنتظم أقوالا وأفعالا مختلفة وجاء من علمنا أنه لم يواطئه على الكذب، يعني جاء من لا يعرفه ونعلم أنه لا يعرفه ولا صلة له به ولم يواطئه على الكذب، فحكى مثل ذلك، علم قطعا أن الأمر كان كذلك، يعني أن هذا الخبر صدق، فإن الكذب قد يقع في مثل ذلك لكن على سبيل المواطأة وتلقي بعضهم عن بعض، إما يعني الكذب إما أن يتواطأ عليه وإما أن يتلقاه بعضهم عن بعض. ومن علمنا أنه لم يواطئه على الكذب فحكى مثل ذلك، علم قطعا أن الأمر كان كذلك. قال كان يعني فإن الكذب قد يقع في مثل ذلك لكن على سبيل المواطأة وتلقي بعضهم عن بعض، كما يتوارث أهل الباطل مقالات الباطلة مثل مقالة النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة وإن المسيح عيسى هو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا كذب وافتراء وفرية عظيمة. هذه المقالات الباطلة مع اتفاقهم عليها ولكنهم تواطؤوا على ذلك وتلقاها بعضهم عن بعض، تلقى هذا الباطل وهذا الكذب بعضه، يعني تلقاه بعضهم عن بعض، تلقوا عن شيوخهم الضلال وشيوخهم تلقوا عن شيوخهم، فتلقوا هذا الضلال بعضهم عن بعض فاتفقوا على الباطل. كذلك يعني الجهمية الذين ينكرون وينفون صفات الله عز وجل ويعطلون الله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته الثانية العلى، ويعطلون أسماء الله عز وجل عن معانيها الثابتة المتضمنة فيها، فهؤلاء الجهمية أيضا تفقوا على هذا الباطل. لماذا؟ لأنه تلقاه بعضهم عن بعض. لهذا نجد في كتبهم قال الحكماء وقال فلان وقال الرازي وقال الجويني وقال غيره، فيعني فهؤلاء تلقاها بعضهم عن بعض. كذلك الرافضة الشيعة تلقوا هذا الباطل واتفقوا عليه لأنهم تلقوه عن شيوخهم، لهذا يتفقون على الباطل. فيقول شيخ الإسلام الجماعة الكثيرون يجوز اتفاقهم على الباطل وعلى جحد الضروريات، مع أنها يعني أمور معروفة معلومة ولكن يجحدونها. لماذا؟ لأنهم يتلقاها بعضهم على بعض، وهكذا أهل التقليد يتلقى بعضهم الباطل عن بعض ويتفقون عليه ويحسبون أنه حق ويظنون أن اتفاقهم على هذا الباطل حق، وهم في الحقيقة تلقاه بعضهم عن بعض وتواطؤوا عليه تعصبا وتقليدا. قال لهذا يقول شيخ الإسلام أما اتفاقهم على جحد الضروريات دون تعمد الكذب ودون الخطأ ودون تواطؤ عليه فإن هذا ممتنع، لأن الحق عليه نور وهو واضح معروف. إلى أن يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة ففي الجملة الكذب هو نقيض الصدق، وأحد النقيضين يعلم انتفاؤه تارة بثبوت نقيضه، يعني تارة يعلم الكذب تارة بثبوت نقيضه وضده، فهو يوافق الحق الواضح الصريح فهو باطل، وتارة بما يدل على انتفائه بخصوصه، وتارة باقترانه بأدلة تدل على أنه باطل، أدلة مقترنة به. فالحق عليه نور، والحق عليه قراء وأدلة تدل على أنه حق، كما أن الباطل كذلك تحتف به قراء على أنه باطل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كذلك من مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا القبيل من الكلام الشبيه بما ذكره هنا، وهو كلام طويل ونفيس أحببت أن أنقله برمته لما فيه من العلم الغزير. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلماء الموسوعيين المتفننين، يتكلم في موضوع التفسير ثم يستطرد في الكلام على أو بالكلام على موضوع علم الحديث، ويعني حكم الحديث المرسل وكيف يقبل وغير ذلك، ثم ينتقل إلى الكلام على مسائل العقيدة والفرق وسبب الضلال وإلى غير ذلك من العلوم الكثيرة. فهو من العلماء الموسوعيين المتفننين. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد السادس صفحة 81-400 إلى 91-400. قال: فصل: أحوال وشواهد صدق المخبر وكذبه. قال رحمه الله: وإذا كان جنس من يخبر قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، فقد علم أنه ليس كل واحد أخبر بخبر يصدق مطلقا ولا يكذب مطلقا. فالخبر محتمل للكذب والصدق، وكذلك المخبر محتمل أن يكون كاذبا وأن يكون صادقا. قال: فلم يقل أحد من العقلاء أن كل خبر واحد أو خبر كل واحد يكون صدقا أو يفيد العلم، ولا أنه يكون كذبا، بل الناس يعلمون أن خبر الواحد قد يقوم دليل على صدقه فيعلم أنه صدق وإن كان خبر واحد، وقد يقوم الدليل على كذبه فيعلم أنه كذب وإن أخبر به ألوف، لأن التواطؤ كما تعلمون التواطؤ يمنع التواتر، التواطؤ يمنع التواتر. فإذا تواطأ جماعة على كذب، شخص يقرأ خبرا في النت وذلك الخبر مكذوب ثم ينقله لغيره ويكتبه ويغرد به، ثم يأتي ثالث فيغرد به، والثالث ينشره في وسائل التواصل فيصبح يعني مشهورا وهو المخبر الأول كاذب في ذلك الخبر. فلهذا لا بد من الحذر في نشر الأخبار، من نشر الأخبار الكاذبة. لا بد أيها الإخوة أن نحذر من الأخبار التي تنشر فقد يكون منشئها كاذبا فيها أو مخطئا، قد يكون مخطئا أو كاذبا، ثم يتلقاها بعض الببغاوات وينشرونها ويغردون بها وينشرونها في وسائل التواصل، فيصبح ذلك الخبر يعني عند هؤلاء الجهلة يصبح يعني يصدقون به ويصدقون بالكذب الوارد فيه، ويصبح عندهم متواترا ويتنقلونه على سبيل التسليم. فإذا يقول شيخ الإسلام: بل الناس يعلمون أن خبر الواحد قد يقوم دليل على صدقه فيعلم أنه صدق وإن كان خبر واحد، وقد يقوم الدليل على كذبه فيعلم أنه كذب وإن أخبر به ألوف، إذا كان خبرهم على غير علم منهم بما أخبروا به أو عن تواطؤ منهم على الكذب، مثل إخبار أهل الاعتقادات الباطلة بالباطل الذي يعتقدونه. وأما إذا أخبروا عن علم منهم بما أخبروا به فهؤلاء صادقون في نفس الأمر، ويعلم صدقهم تارة بتوافق أخبارهم من غير مواطأة ولو كان اثنين، فإن الاثنين إذا أخبر بخبر طويل أسنده إلى علم وقد علم أنهما لم يتواطأ عليه ولا هو مما قد يتفق في العادة تماثله ما فيه في الكذب أو الغلط علم أنه صدق. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر فصلا طيبا في هذا الكتاب في الجواب الصحيح عن شواهد صدق المخبر وكذبه، فيقول: وقد يعلم صدق الخبر الواحد بأنواع من الدلائل تدل على صدقه، ويعلم صدق خبر الواحد بقرائن تقترن بخبره يعلم بها صدقه. إذن ما هي القرائن التي تحتفظ بالخبر بحيث يتيقن الإنسان من صدق هذا الخبر؟ قال: وتلك الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المخبر من علمه ودينه وتحريه الصدق، بحيث يعلم قطعا. إذن هذا القرينة الأولى على صدق الخبر متعلقة بنفس المخبر، بنفس الناقل للخبر، من علمه ودينه وتحريه الصدق. قال: بحيث يعلم قطعا أنه لا يتعمد الكذب، كما يعلم علماء أهل الحديث قطعا أن عبد الله بن عمر وعائشة وأبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأمثالهم رضي الله عنهم لم يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأمثالهم رضي الله عنهم. فالأوائل هم من صغار الصحابة، وهؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من كبار الصحابة، فهؤلاء صغار الصحابة رضي الله عنهم يعلم أهل الحديث قطعا أنهم لا يتعمدون الكذب أبدا، ويعني فضلا عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ وغيرهم، بل يعلمون يعني أهل الحديث علماء الحديث بل يعلمون علما يقينيا أن سفيان الثوري ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل والبخاري وأبا زرعة الرازي وأبا داود السجستاني وأمثالهم لا يتعمدون الكذب في الحديث. يعني ينتقل إلى طبقة أخرى من علماء الحديث ويقول هؤلاء يجزم علماء الحديث أنهم لا يتعمدون الكذب في الحديث بل هم من الصادقين. فإذا إذا نقل مثل هؤلاء خبرا فيصدق، لماذا؟ لأنهم معروفون بالعلم والدين وتحري الصدق. ثم قال: وقد تكون الدلائل صفات في المخبر به مختصة بذلك الخبر أو بنوعه. يعني أحيانا الذي يدل على صدق الخبر وصدق المنقول قرائن تحتف بذلك الخبر المنقول. قال: وقد تكون الدلائل صفات في المخبر به مختصة بذلك الخبر أو بنوعه يعلم بها أن ذلك المخبر لا يكذب في مثل ذلك الخبر كحاجب الأمير. يعني الآن يذكر أمثلة، هناك قرائن تدل على الخبر، تدل على صدق الخبر محتفة بذلك الخبر نفسه. قال: كحاجب الأمير إذا قال بحضرته يعني بحضرة أميره لعسكره: إن الأمير قد أذن لكم في الانصراف، أو أمركم أن تركبوا غدا، أو أمر عليكم فلانا ونحو ذلك، فإنهم يعلمون أنه لا يتعمد الكذب في مثل هذا وإن لم يكن بحضرته، فكيف إذا كان بحضرته وإن كانوا قد يكذبونه في غير هذا. يعني حاجب الأمير قد يكون غير عدل، ولكن إذا قال بحضرة الأمير للعسكر: إن الأمير قد أذن لكم في الذهاب، أو أمركم أن تخرجوا غدا إلى المكان الفلاني، أو قد جعل عليكم فلانا أميرا، هذا حاجب الأمير إذا قال هذا الكلام والأمير حاضر لا شك أن هذا الخبر صدق، فلا يستطيع أن يكذب بحضرته، بل لا يستطيع أن يكذب حتى في غيبته لأنه يخاف منه إذا بلغه الكذب أن يعزله أو يقتله. فإذا مثل هذه الأخبار يعلم صدقها بمثل هذه القرائن في نفس الخبر، يعني قرينة متعلقة بالخبر نفسه. ثم قال: وقد تكون الدلائل سماع من شاركه في العلم بذلك الخبر وإقراره عليه. من الأدلة الدالة على صدق النقل أن يشارك ذلك الناقل شخص في سماع ذلك الخبر ويقره عليه، يكون حاضرا معه ويقره عليه. قال: فإن العادة كما قد تمنع التواطؤ على الكذب، فإنها قد تمنع التواطؤ على الكتمان وإقرار الكذب والسكوت عن إنكاره، فما توافرت الهمم والدواعي على ذكره والإخبار به يمتنع أن يتواطأ أهل التواتر على الكتمانه، كما يمتنع في العادة أن تحدث حادثة عظيمة تتوفر الهمم والدواعي على نقلها في الحج أو الجامع أو العسكر، وحيث توجب العادة نقل الحاضرين لما عاينوه ثم لا ينقل ذلك أحد. يعني إذا حدث حادث يوم الجمعة في المسجد أو في الحج بحضور ملايين الناس أو في الجامع بحضور مئات الناس أو في يعني في مكان يكثر فيه الناس، تحدث حادثة ثم ينقلها شخص واحد، فهذا مما يستحيل عادة، لأن هذه الحادثة العظيمة إذا وقعت، إلا إذا كانت حادثة بسيطة لا ينتبه إليها إلا نفر نزر يسير من الناس، أما إذا كانت حادثة عظيمة في الحج أو في المسجد الجامع يوم الجمعة فإن الهمم والدواعي تتوفر على نقلها. ثم قال: وإقرار الكذب والسكوت على رده أعظم امتناعا في العادة من الكتمان، فإن الإنسان في العادة قد تدعوه نفسه إلى أن يسكت على ما رآه وسمعه فلا يخبر به، ولا تدعوه نفسه إلى أن يكذب عليه ويخبر عنه بما يعلم أنه كذب عليه فيقره ولا ينكره، أو يخبر عنه بما يعلم أنه كذب عليه أو كذب عليه فيقره ولا ينكره، إذ كانت عادة الناس إلى تكذيب مثل هذا أبلغ من عادتهم بالإخبار به. وكذلك إذا كذب في قصة وبلغ ذلك من شاهدها فتوفر الهمم على تكذيب هذا أعظم من توفرها على إخبارهم بما وقع ابتداء. يعني إنسان يكذب في قصة والناس حاضرون هناك في تلك الواقعة، ويأتي إنسان ويكذب ويحرف الواقعة، فإن الهمم والدواعي تتوفر بأن يكذب أولئك الحاضرون ذلك الناقل الكاذب. ثم قال: وقد تكون الدلائل، يعني دلائل صدق الخبر، وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبره. يعني قد يكون قرائن صدق المخبر بقرائن بأدلة بأوصاف تكون فيه أوصاف حسية تقترن بخبره. ويفسر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا فيقول: فإن الإنسان قد يرى حمرة وجهه فيميز بين حمرته من الخجل والحياء، وبين حمرته من الحمى وزيادة الدم، وبين حمرته من الحمام. إذا الإنسان يرى حمرة الوجه، إنسان يكون أحمر الوجه يميز هل هذه الحمرة من الخجل والحياء أو من الحمرة من الحمى والمرض أو من حمرة من الحمام، خرج من حمام فكان وجهه أحمر. قال: وبين فإن الإنسان قد يرى حمرة وجهه فيميز بين حمرته من الخجل والحياء، وبين حمرته من الحمى وزيادة الدم، وبين حمرته من الحمام، وبين حمرته، وكذلك يميز قال وكذلك يميز بين وكذلك يميز بين صفرته من الفزع والوجل، وبين صفرته من الحزن والخوف، وبين صفرته من المرض. إذن حتى الصفرة الإنسان قد يكون أصفر من الفزع والخوف، وبين وقد يكون أصفر من الحزن، وقد يكون أصفر من المرض، صفرة المرض وصفرة الفزع وصفرة الحزن. قال فكما أن سحنته ووجهه يعرف بها أحوال بدنه الطبيعية من أمراضه المختلفة، حتى إن الأطباء الحذاقة يعلمون حال المريض من سحنته، فلا يحتاجون مع ذلك إلى نبض وقرورة. قال إذا كان الأمر كذلك المتعلق بالأمور الحسية، قال وكذلك يعني الأمور الأمراض البدنية تظهر على وجه الإنسان وأحواله النفسية تظهر على وجه الإنسان، قال كذلك تعرف أحواله النفسانية، هل هو فرح مسرور أو محزون مكروب، ويعلم هل هو محب صديق مريد للخير أو هو مبغض عدو مريد للشر. يعني أيضا ملامح وجهه تدلك هل هو مبغض لك عدو لك يريد لك الشر، ينظر إليك شزرا أو يكون مكفهرا يأتيك مكفهرا، أو يأتيك مبتسما ويظهر يعني سلامة صدره لك من خلال تقاسيم وجهه وسحنته. ثم قال كما قيل، يستدل بأبيات ببيتين من الشعر، فيقول شيخ الإسلام تحدثني العينان ما القلب كاتم، ولا جن في الشحناء والنظر الشزر. لا جن يعني لا يخفى، لا تخفي يعني لا تختفي الشحناء والنظر بالنظر الشزر، لا تختفي جن يعني من جنة يجن يعني من الجنة، وهي ما يخفي الإنسان. قال وكما قيل والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. يعني الشعراء يتنقلون هذا، أن الإنسان يظهر لك محبته، تظهر لك محبته من بغضه بحسب حالته أو تقاسيم وجهه وسحنته. قال شيخ الإسلام ثم إذا تكلم مع ذلك دل كلامه على أبلغ مما يدل عليه سيما وجهه، كما قال تعالى عن المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فأخبر سبحانه أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول، وأن معرفتهم بالسيما معلقة بالمشيئة، والمنافق الكاذب يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فتبين أنه في لحن قوله يعلم أنه كاذب. وقال في حق المؤمنين سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذن المؤمنون يعرفون بسيماهم، والمنافقون أيضا يعرفون بسيماهم، وتتأكد معرفتهم من خلال كلامهم ونطقهم. وقال شيخ الإسلام بعد ذلك هذه كلها استدلالات بالقرآن العظيم تدل على عمق فهم شيخ الإسلام لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى ومعرفته لمعاني كتاب الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام بعد ذلك وقال في حق الكافر عتل بعد ذلك زنيم، أي له زنمة من الشر، أي علامة يعرف بها. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقد بسطنا هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإيمان، وبينا أن ما يقوم بالقلب من تصديق وحب الله ورسوله وتعظيم لا بد أن يظهر على الجوارح، وكذلك بالعكس. إذن هذا يسمى في مسائل الإيمان تلازم الظاهر والباطن، وهذه من استطرادات شيخ الإسلام ابن تيمية وموسوعيته التي ذكرناها لكم. قال ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن رآه يعبث في الصلاة لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. يعني استدل عمر رضي الله عنه هو المحدث الملهم لما رأى شخصا يعبث في الصلاة، يحرك يديه ويعبث بلحيته ويعبث بثيابه ويحرك ويصلح ثيابه، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. استدل بحاله الظاهر على حاله الباطن، لأن الخشوع محله القلب، فاستدل بعدم خشوع جوارحه على عدم خشوع قلبه. لهذا إذا انتفى اللازم الظاهر دل على انتفاء الملزوم الباطن، فخشوع القلب ينجم عنه ماذا؟ خشوع الجوارح وسكونها. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستمرا في هذا الكلام النفيس الذي أنصح إخواني بأن يطلعوا عليه في هذا الكتاب، كتاب الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح. قال: والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه وبهجة وجهه سيما يعرف بها، يعني علامة. الرجل الصادق علامات في وجهه، له علامات في وجهه يظهر بها من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. طبعا هذا يظهر لأهل الصدق مثله، أما المتعصبون وأما المغفلون وأما المعاندون فهؤلاء لا يظهر لهم. قال: والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه وبهجة وجهه سيما يعرف بها، وكذلك الكاذب الفاجر. وكلما طال عمر الإنسان ظهر هذا الأثر فيه، حتى إن الرجل يكون في صغره جميل الوجه، فإذا كان من أهل الفجور مصرا على ذلك يظهر عليه في آخر عمره من قبح الوجه ما أثره باطنه وبالعكس. يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: صاحب الفجور والمعصية قد يكون في شبابه جميلا وسيما، ولكن إذا استمر على تلك المعصية فإنه عندما يتقدم في السن يظهر عليه ذلك الفجور وتلك المعاصي، يظهر في قبح وجهه فيصبح وجهه قبيحا، وهذا من تأثير الباطن على الظاهر. قالوا كذلك العكس، تأثير الباطن على الظاهر مهم جدا، فأهل الصلاح وأهل الخير عليهم أنوار وعليهم سمت طيب وحسن يعجب الناس، يعجب المؤمنين. ثم قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال، ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنه عن أبيه، هو العالم الحبر البحر ترجمان القرآن، قال ابن عباس: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. هذه هي ثمرات الحسنات والعمل الصالح. وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال شيخ الإسلام: وقد يكون الرجل ممن لا يتعمد الكذب، لكن يعتقد اعتقادات باطلة كاذبة في الله أو في رسله أو في دينه أو عباده الصالحين، وتكون له زهادة وعبادة واجتهاد في ذلك، فيؤثر ذلك الكذب الذي ظنه صدقا وتوابعه في باطنه، ويظهر ذلك على وجهه فيعلوه من القترة والسواد ما يناسب حاله. كما قال بعض السلف: لو ادهن صاحب البدعة كل يوم بدهان إن سواد البدعة لفي وجهه. الله أكبر. إذن هنا بعد أن ذكر تأثير المعصية على الوجه وقبحه يذكر أيضا تأثير البدعة وهي أخطر من المعصية، فأهل البدع وجوههم مسودة، كما قال بعض السلف: لو ادهن صاحب البدعة، لو جعل دهنا في وجهه يدهن ويزين نفسه كل يوم، يزين نفسه ويدهن، ولكن قال: إن سواد البدعة لفي وجهه. كذلك هذا مما يراه المتوسمون المؤمنون الصادقون المتوسمون: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقد جاء في الحديث الضعيف، وإن كان يعني حديثا ضعيفا ولكنه صحيح المبنى: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهو حديث ضعيف كما قلنا، ويؤيد المعنى ما ذكره الله عز وجل من قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فأهل البدع لهم سمات ظهرت تظهر في وجوههم بسبب تلك البدعة من تأثير سواد البدعة في قلوبهم، يظهر هذا على وجوههم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الأمور تظهر يوم القيامة ظهورا تاما، يعني يوم في الدنيا تظهر لبعض الناس ويظهر تظهر للمتوسمين وللمؤمنين الصادقين، ولا تظهر لغالب الناس. أما يوم القيامة فإنها تظهر للجميع. قال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تبيض وجوههم يوم القيامة. ثم قال شيخ الإسلام: والمقصود أن ما في القلوب من قصد الصدق والمحبة والبر ونحو ذلك قد يظهر على الوجه حتى يعلم ذلك علما ضروريا من أبلغ العلوم الضرورية، وكذلك ما فيها من قصد الكذب والبغض والفجور وغير ذلك. إذن هذا الكلام الطويل الذيل العظيم النيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر فيه القرائن الدالة على صدق الخبر، وهي قرائن متعلقة بالمخبر نفسه، يعني من صدق وديانة وأمانة وسلامة منهج وسلامة عقيدة ومنهج، وكذلك تظهر في الخبر نفسه قرائن مقترنة بنفس الخبر، وكذلك ثمة قرائن أخرى مقترنة بالمخبر مقترنة بأحواله الظاهرة، وهذه لا يراها كما ذكرنا إلا أفراد من العلماء الربانيين ومن الصالحين الصادقين. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 24 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. سبق وأن ذكرنا أن الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. ولا شك أن الأصل في هذا النوع من الحديث الضعف، لكونه من أنواع الحديث المنقطع، لكن المصنف رحمه الله ذكر في هذه الفقرة شرطين لقبول الحديث المرسل، وكونه صحيحا عند أهل العلم، وهي أولا تعدد الطرق، بمعنى أن يأتي هذا الحديث المرسل من طريقين فصاعدا، ثانيا خلوها عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد، بمعنى أن لا يكون طريق أو أن لا يكون طريق أو طرق هذا الحديث المرسل مرجعهما إلى نفس الشيخ، أي أن كلا الراويين أو الرواة أخذ عن الآخر. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 122: والعقلاء الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطؤ واتفاق كما في الأخبار المتواترة، وأما مع التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمدا. ثم يذكر المصنف رحمه الله التعليل والتأصيل لما ذكره فيقول: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. إذن هذه الطريقة التي سلكها المصنف رحمه الله ها هنا تسمى طريقة السبر والتقسيم، طريقة السبر بالسين والتقسيم، وهي متعلقة بطريق معرفة صدق النقل من كذبه. فالمنقول كما قال المصنف رحمه الله له ثلاثة أحوال: إما أن يكون النقل صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون النقل كذبا تعمد صاحبه الكذب، وإما أن يكون النقل كذبا ولكن لم يتعمد صاحبه الكذب بل كان مخطئا في ذلك. النتيجة أنه إذا كان النقل سالما من هذين المانعين من كونه صدقا وهما تعمد الكذب والخطأ في النقل تيقنا من صدقه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الخبر إنما تأتيه الآفة من تعمد الكذب أو الخطأ بأن يظن الأمر على خلاف ما هو عليه. إذن الخبر إما أن تأتيه الآفة من تعمد الكذب، أن يكون الناقل متعمدا للكذب، أو الخطأ بأن يظن الأمر على خلاف ما هو عليه، يعني يخطئ في النقل ويكون يعني خطأه يعني أو كذب أو كذب هذا الخبر بسبب خطئه في نقل هذا الخبر. انتهى كلامه رحمه الله، يعني انتهى كلام شيخ الإسلام من شرح الأصفهانية صفحة 204. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. إذن هذه الفقرة تتضمن تفصيلا وتفسيرا للشرطين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله من قبل لكون الحديث المرسل صحيحا، وهما تعدد الطرق، وفسره هنا بقوله: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات. الثاني، الشرط الثاني، خلو هذه الطرق عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد، وفسره ها هنا بقوله: وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم مثل ذلك أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يلي مثالا وتطبيقا للشرطين اللذين ذكرهما سابقا، وهذا فيما يتعلق بتصحيح الحديث المرسل. فيقول في المثال الأول: مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. إذن يضرب المصنف رحمه الله مثالا بشخص يخبر عن أمر وقع كان شاهدا فيه ويذكر جميع تفاصيله وملابساته، ثم يأتي شخص آخر لا يعرف الشخص الأول فيذكر نفس ما ذكره الأول بنفس التفصيل، فهذا يدل على أن هذا الخبر صدق وأن له أصلا. لماذا؟ لأنه يمتنع عقلا وعادة أن يتفق على تلك التفاصيل دون سابق معرفة ولا سماع أحدهما من الآخر. ثم قال المصنف: فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا، يعني بيتا من الشعر، وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. ويزيد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة للأمر السابق الذي ذكره سابقا يزيده بيانا، فيذكر مثالا للقرائن التي تدل على التواطئ، وهو أن ينشئ شخص مثلا قصيدة طويلة ثم يأتي شخص آخر فينشئ بعده قصيدة مثلها حذو القذة بالقذة بنفس الوزن والألفاظ والمعاني، فمثل هذا لا يمكن أن يقال فيه إن الأفكار توافقت على ذلك، لأن العقول والعوائد تحيل ذلك وتقتضي أن هذا الشخص الثاني أخذها منه وانتحلها، بخلاف ما إذا نظم شخص بيتا وجاء آخر فنظم نحوه، فهذا قد يقال إن الأفكار قد توافقت على ذلك. فإذا قال هنا في هذه الفقرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة: أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون، يعني ذات مواضيع فيها فنون من العلم، على قافية، والقافية هي آخر ساكن في البيت، هي يعني ما يكون من آخر ساكن في البيت إلى أقرب ساكن قبله مع المتحرك الذي قبله، مثاله في قول من القيس: قفان ابكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. فآخر ساكن في البيت هو الياء المتولدة من إشباع اللام من حوملي، يعني حوملي. وأقرب ساكن هو الواو في حوملي، الواو، والمتحرك الذي قبله هو الحاء، فتكون القافية هي حوملي. ثم قال: أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، والروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه، فيقال قصيدته نونية، مثل قصيدة الإمام ابن القيم رحمه الله النونية المشهورة الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، فهذه قصيدة نونية لأن آخر حرف فيها هو النون، وتسمى أيضا ميمية إذا كانت ميما، إذا كان حرف آخر حرفها ميما، ولكن الروي لا يكون أبدا هاء ولا حرف مد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. إذن هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى تطبيقا للشرطين اللذين ذكرهما سابقا، وهما المتعلقان بتصحيح الحديث المرسل، وهو أن يحدث راو بحديث طويل تضمن طائفة من الأخبار المتنوعة المتعلقة بأمور الغيب، ثم يأتي راو آخر فيحدث بحديث نحوه، فإما أنه أخذه منه وإما أنهما أخذه عن شيخ واحد، فيكون الحديث بذلك غير ثابت لأن ثمة تواطؤا، وإما أن يكون الراوي الثاني أخذه عن شيخ آخر غير شيخ الأول فيتعضد به، ويكون لهذا الحديث أصل ثابت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. إذن في هذه الفقرة يقرر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة المعروفة عند المحدثين، وهي أن الحديث الضعيف يتقوى بتعدد الطرق، الحديث الضعيف يتقوى بتعدد طرقه، ولكن بشرط أن لا يكون في هذه الطرق راوي متهم أو شديد الضعف، أو يكون شديد الضعف. فإذا جاء من طرق، إذا جاء الحديث الضعيف تعضد بطرق ليس فيها راوي متهم أو شديد الضعف، يرتقي هذا الحديث الضعيف بمجموع هذه الطرق إلى الحسن لغيره أو الصحيح لغيره. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر في عدة كتب له نظائر لما ذكره هنا فيما يتعلق بالمراسيل وتقويتها بتعدد الطرق بشرط سلامتها من التواطؤ، وكذلك ذكر ذلك الأثر الذي ذكره في المجلس الفارط، وهو أثر الإمام أحمد، وهو أن ثلاثة علوم لا إسناد لها، أو لا في لفظ ليس لها أصل، وهي التفسير المغازي والملاحم. ومن ذلك يعني من أشباه ونظائر ما ذكره في هذه المقدمة في كتبه الأخرى ما ذكره في كتابه منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة القدرية في المجلد السابع صفحة 435 إلى 437، يقول رحمه الله: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ثلاث علوم لا إسناد لها وفي لفظ ليس لها أصل، التفسير والمغازي والملاحم، يعني إن أحاديثها مرسلة، والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها، وأصح الأقوال أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف، يعني منها ما يقبل لصحته ومنها ما يرد لضعفه ومنها ما يتوقف فيه لا يقبل ولا يرد حتى ينظر هل تعضد بطرق أخرى وهل تصح هذه الطرق. قال: فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله، مثل ما يذكر عن سعيد بن المسيب التابعي الجليل رحمه الله، فقيل إن مراسيله مقبولة لأنه لا يرسل إلا عن ثقة. قال: ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عما لا يعرف حاله فهذا موقوف، يعني إذا كان يرسل عن الثقة وعن غير الثقة فهذا يتوقف فيه حتى ينظر هل تعضد بغيره. قال: وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا، إذا خالف الحديث المرسل ما يرويه الثقات وما جاء في الحديث الصحيح المرفوع لا شك أن هذا يكون مردودا مرفوضا. قال ثم قال المصنف رحمه الله في منهاج السنة: وإذا جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الآخر فهذا مما يدل على صدقه، إذن هذا يشبه الكلام الذي ذكره هنا. قال: وإذا جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الآخر، فهذا مما يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب، فكان هذا مما يعلم أنه صدق، فإن المخبر إنما يؤتى من جهة تعمد الكذب ومن جهة الخطأ، فإذا كانت القصة مما يعلم أنه لم يتواطأ فيه المخبران، والعادة تمنع تماثلهما في الكذب عمدا أو خطأ، مثل أن تكون القصة طويلة فيها أقوال كثيرة رواها هذا مثل ما رواها هذا، فهذا يعلم أنه صدق. إذن هذا الكلام شبيه بالكلام الذي ذكره هنا. ثم يقول رحمه الله: وهذا مما يعلم به صدق محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام، فإن كل منهما أخبر عن الله وملائكته وخلقه للعالم وقصة آدم ويوسف وغيرهما من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأن واحدا منهما لم يستفد ذلك من الآخر، وأنه يمتنع في العادة تماثل الخبرين الباطلين في مثل ذلك، فإن من أخبر بأخبار كثيرة مفصلة دقيقة عن مخبر معين لو كان مبطنا في خبره لاختلف خبره. إذن الكذب ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه التناقض. التناقض دليل على الكذب، والتوافق في الأخبار دليل على الصدق. فإن قال: فإن من أخبر بأخبار كثيرة مفصلة دقيقة عن مخبر معين ولو كان مبطنا في خبره لاختلف خبره، لامتناع أن مبطنا يختلق ذلك من غير تفاوت، لا سيما في أمور لا تهتدي العقول إليها، بل ذلك يبين أن كل منهما أخبر بعلم وصدق. إذن هذا مما يستدل به على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وغيرهم من الأنبياء لتوافقهم فيما أخبروا به عن الله عز وجل من إثبات الصفات السمية العلى والأسماء الحسنى، وإثبات وما ذكروه من أمور الغيب عن الملائكة وخلق العالم وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: وهذا مما يعلمه الناس من أحوالهم، فلو يعني من أحوال الأنبياء. ثم يمثل شيخ الإسلام فيقول: فلو جاء رجل من بلد إلى آخر وأخبر عن حوادث مفصلة حدثت فيه تنتظم أقوالا وأفعالا مختلفة، وجاء من علمنا أنه لم يواطئه على الكذب فحكى مثل ذلك، علم قطعا أن الأمر كان كذلك، فإن الكذب قد يقع في مثل ذلك لكن على سبيل المواطأة وتلقي بعضهم عن بعض، كما يتوارث أهل الباطل المقالات الباطلة مثل مقالة النصارى والجهمية والرافضة ونحوهم، فإنها وإن كان يعلم بضرورة العقل أنها باطلة لكنها تلقاها بعضهم عن بعض، فلما تواطعوا عليها جاز اتفاقهم فيها على الباطل. والجماعة الكثيرون يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات على سبيل التواطؤ، إما عمدا للكذب وإما خطأ في الاعتقاد، وأما اتفاقهم على جحد الضروريات من دون هذا وهذا فممتنع. إذن هذا الكلام يبين ويوضح ما ذكره، أو يؤيد، هو يشبه الكلام الذي ذكره هنا. يعني قال: لو جاء رجل من بلد إلى آخر وأخبر عن حوادث مفصلة ذكرها بتفصيل حدثت فيه تنتظم أقوالا وأفعالا مختلفة، وجاء من علمنا أنه لم يواطئه على الكذب، يعني جاء من لا يعرفه ونعلم أنه لا يعرفه ولا صلة له به ولم يواطئه على الكذب فحكى مثل ذلك، علم قطعا أن الأمر كان كذلك، يعني أن هذا الخبر صدق، فإن الكذب قد يقع في مثل ذلك لكن على سبيل المواطأة وتلقي بعضهم عن بعض، إما يعني الكذب إما أن يتواطأ عليه وإما أن يتلقاه بعضهم عن بعض. ومن علمنا أنه لم يواطئه على الكذب فحكى مثل ذلك علم قطعا أن الأمر كان كذلك. قال كان يعني فإن الكذب قد يقع في مثل ذلك لكن على سبيل المواطأة وتلقي بعضهم عن بعض، كما يتواطئ أهل الباطل مقالة الباطلة مثل مقالة النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة وإن المسيح عيسى هو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا كذب وافتراء وفرية عظيمة. هذه المقالات الباطلة مع اتفاقهم عليها ولكنهم تواطؤوا على ذلك وتلقاها بعضهم عن بعض، تلقى هذا الباطل وهذا الكذب بعضه يعني تلقاه بعضهم عن بعض، تلقوا عن شيوخهم الضلال وشيوخهم تلقوا عن شيوخهم، فتلقوا هذا الضلال بعضهم عن بعض فاتفقوا على الباطل. كذلك يعني الجهمية الذين ينكرون وينفون صفات الله عز وجل ويعطلون الله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته الثانية العلى، ويعطلون أسماء الله عز وجل عن معانيها الثابتة المتضمنة فيها، فهؤلاء الجهمية أيضا اتفقوا على هذا الباطل. لماذا؟ لأنه تلقاه بعضهم عن بعض. لهذا نجد في كتبهم قال الحكماء وقال فلان وقال الرازي وقال الجويني وقال غيره، فيعني فهؤلاء تلقاها بعضهم عن بعض. كذلك الرافضة الشيعة تلقوا هذا الباطل واتفقوا عليه لأنهم تلقوه عن شيوخهم، لهذا يتفقون على الباطل. فيقول شيخ الإسلام الجماعة الكثيرون يجوز اتفاقهم على الباطل على الباطل وعلى جحد الضروريات، مع أنها يعني أمور معروفة معلومة ولكن يجحدونها. لماذا؟ لأنهم يتلقاها بعضهم على بعض. وهكذا أهل التقليد يتلقى بعضهم الباطل عن بعض ويتفقون عليه ويحسبون أنه حق ويظنون أن اتفاقهم على هذا الباطل حق، وهم في الحقيقة تلقاه بعضهم عن بعض وتواطؤوا عليه تعصبا وتقليدا. قال لهذا يقول شيخ الإسلام أما اتفاقهم على جحد الضروريات دون تعمد الكذب ودون الخطأ ودون تواطؤ عليه فإن هذا ممتنع، لأن الحق عليه نور وهو واضح معروف. إلى أن يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة ففي الجملة الكذب هو نقيض الصدق، وأحد النقيضين يعلم انتفاؤه تارة بثبوت نقيضه، يعني تارة يعلم الكذب تارة بثبوت نقيضه وضده فهو يوافق الحق الواضح الصريح فهو باطل، وتارة بما يدل على انتفائه بخصوصه، وتارة باقترانه بأدلة تدل على أنه باطل أدلة مقترنة به. فالحق عليه نور والحق عليه قراء وأدلة تدل على أنه حق، كما أن الباطل كذلك تحتف به قراء على أنه باطل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا القبيل من الكلام الشبيه بما ذكره هنا، وهو كلام طويل ونفيس أحببت أن أنقله برمته لما فيه من العلم الغزير. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلماء الموسوعيين المتفننين، يتكلم في موضوع التفسير ثم يستطرد في الكلام على أو بالكلام على موضوع علم الحديث ويعني حكم الحديث المرسل وكيف يقبل وغير ذلك، ثم ينتقل إلى الكلام على مسائل العقيدة والفرق وسبب الضلال وإلى غير ذلك من العلوم الكثيرة، فهو من العلماء الموسوعيين المتفننين. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد السادس صفحة 81-400 إلى 91-400، قال فصل: أحوال وشواهد صدق المخبر وكذبه. قال رحمه الله: وإذا كان جنس من يخبر قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، فقد علم أنه ليس كل واحد أخبر بخبر يصدق مطلقا ولا يكذب مطلقا، فالخبر محتمل للكذب والصدق، وكذلك المخبر محتمل أن يكون كاذبا وأن يكون صادقا. قال: فلم يقل أحد من العقلاء أن كل خبر واحد أو خبر كل واحد يكون صدقا أو يفيد العلم، ولا أنه يكون كذبا، بل الناس يعلمون أن خبر الواحد قد يقوم دليل على صدقه فيعلم أنه صدق وإن كان خبر واحد، وقد يقوم الدليل على كذبه فيعلم أنه كذب وإن أخبر به ألوف، لأن التواطؤ كما تعلمون التواطؤ يمنع التواتر، التواطؤ يمنع التواتر، فإذا تواطأ جماعة على كذب، شخص يقرأ خبرا في النت وذلك الخبر مكذوب ثم ينقله لغيره ويكتبه ويغرد به، ثم يأتي ثالث فيغرد به، والثالث ينشره في وسائل التواصل فيصبح يعني مشهورا وهو المخبر الأول كاذب في ذلك الخبر. فلهذا لا بد من الحذر في نشر الأخبار، من نشر الأخبار الكاذبة، لا بد أيها الإخوة أن نحذر من الأخبار التي تنشر فقد يكون منشئها كاذبا فيها أو مخطئا، قد يكون مخطئا أو كاذبا، ثم يتلقاها بعض الببغاوات وينشرونها ويغردون بها وينشرونها في وسائل التواصل، فيصبح ذلك الخبر يعني عند هؤلاء الجهلة يصبح يعني يصدقون به ويصدقون بالكذب الوارد فيه، ويصبح عندهم متواترا ويتنقلونه على سبيل التسليم. فإذا يقول شيخ الإسلام: بل الناس يعلمون أن خبر الواحد قد يقوم دليل على صدقه فيعلم أنه صدق وإن كان خبر واحد، وقد يقوم الدليل على كذبه فيعلم أنه كذب وإن أخبر به ألوف، إذا كان خبرهم على غير علم منهم بما أخبروا به أو عن تواطؤ منهم على الكذب، مثل إخبار أهل الاعتقادات الباطلة بالباطل الذي يعتقدونه. وأما إذا أخبروا عن علم منهم بما أخبروا به فهؤلاء صادقون في نفس الأمر، ويعلم صدقهم تارة بتوافق أخبارهم من غير مواطاة ولو كان اثنين، فإن الاثنين إذا أخبر بخبر طويل أسنده إلى علم وقد علم أنهما لم يتواطأ عليه ولا هو مما قد يتفق في العادة تماثلهما فيه في الكذب أو الغلط، علم أنه صدق. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر فصلا طيبا في هذا الكتاب في الجواب الصحيح عن شواهد صدق المخبر وكذبه، يقول: وقد يعلم صدق الخبر الواحد بأنواع من الدلائل تدل على صدقه، ويعلم صدق خبر الواحد بقرائن تقترن بخبره يعلم بها صدقه. إذن ما هي القرائن التي تحتف بالخبر بحيث يتيقن الإنسان من صدق هذا الخبر؟ قال: وتلك الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المخبر من علمه ودينه وتحريه الصدق، بحيث يعلم قطعا. إذن هذا القرينة الأولى على صدق الخبر متعلقة بنفس المخبر، بنفس الناقل للخبر، من علمه ودينه وتحريه الصدق. قال: بحيث يعلم قطعا أنه لا يتعمد الكذب، كما يعلم علماء أهل الحديث قطعا أن عبد الله بن عمر وعائشة وأبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأمثالهم رضي الله عنهم لم يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأمثالهم رضي الله عنهم. فالأوائل هم من صغار الصحابة، وهؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من كبار الصحابة، فهؤلاء صغار الصحابة رضي الله عنهم يعلم أهل الحديث قطعا أنهم لا يتعمدون الكذب أبدا، ويعني فضلا عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ وغيرهم، بل يعلمون يعني أهل الحديث علماء الحديث بل يعلمون علما يقينيا أن سفيان الثوري ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل والبخاري وأبا زرعة الرازي وأبا داود السجستاني وأمثالهم لا يتعمدون الكذب في الحديث، يعني ينتقل إلى طبقة أخرى من علماء الحديث ويقول هؤلاء يجزم علماء الحديث أنهم لا يتعمدون الكذب في الحديث بل هم من الصادقين. فإذا إذا نقل مثل هؤلاء خبرا فيصدق، لماذا؟ لأنهم معروفون بالعلم والدين وتحري الصدق. ثم قال وقد تكون الدلائل صفات في المخبر به مختصة بذلك الخبر أو بنوعه، يعني أحيانا الذي يدل على صدق الخبر وصدق المنقول قرائن تحتف بذلك الخبر المنقول. قال وقد تكون الدلائل صفات في المخبر به مختصة بذلك الخبر أو بنوعه يعلم بها أن ذلك المخبر لا يكذب في مثل ذلك الخبر كحاجب الأمير، يعني الآن يذكر أمثلة، هناك قرائن تدل على الخبر تدل على صدق الخبر محتفة بذلك الخبر نفسه. قال كحاجب الأمير إذا قال بحضرته يعني بحضرة أميره لعسكره إن الأمير قد أذن لكم في الانصراف أو أمركم أن تركبوا غدا أو أمر عليكم فلانا ونحو ذلك، فإنهم يعلمون أنه لا يتعمد الكذب في مثل هذا وإن لم يكن بحضرته، فكيف إذا كان بحضرته وإن كانوا قد يكذبونه في غير هذا. يعني حاجب الأمير قد يكون غير عدل ولكن إذا قال بحضرة الأمير للعسكر إن الأمير قد أذن لكم في الذهاب أو أمركم أن تخرجوا غدا إلى المكان الفلاني أو قد جعل عليكم فلانا أميرا، هذا حاجب الأمير إذا قال هذا الكلام والأمير حاضر لا شك أن هذا الخبر صدق، فلا يستطيع أن يكذب بحضرته بل لا يستطيع أن يكذب حتى في غيبته لأنه يخاف منه إذا بلغه الكذب أن يعزله أو يقتله. فإذا مثل هذه الأخبار يعلم صدقها بمثل هذه القرائن في نفس الخبر، يعني قرينة متعلقة بالخبر نفسه. ثم قال وقد تكون الدلائل سماع من شاركه في العلم بذلك الخبر وإقراره عليه، من الأدلة الدالة على صدق النقل أن يشارك ذلك الناقل شخص في سماع ذلك الخبر ويقره عليه، يكون حاضرا معه ويقره عليه. قال فإن العادة كما قد تمنع التواطؤ على الكذب فإنها قد تمنع التواطؤ على الكتمان وإقرار الكذب والسكوت عن إنكاره، فما توافرت الهمم والدواعي على ذكره والإخبار به يمتنع أن يتواطأ أهل التواتر على كتمانه، كما يمتنع في العادة أن تحدث حادثة عظيمة تتوفر الهمم والدواعي على نقلها في الحج أو الجامع أو العسكر، وحيث توجب العادة نقل الحاضرين لما عاينوه ثم لا ينقل ذلك أحد. يعني إذا حدث حادث يوم الجمعة في المسجد أو في الحج بحضور ملايين الناس أو في الجامع بحضور مئات الناس أو في يعني في مكان يكثر فيه الناس تحدث حادثة ثم ينقلها شخص واحد، فهذا مما يستحيل عادة، لأن هذه الحادثة العظيمة إذا وقعت إلا إذا كانت حادثة بسيطة لا ينتبه إليها إلا نفر نزر يسير من الناس، أما إذا كانت حادثة عظيمة في الحج أو في المسجد الجامع يوم الجمعة فإن الهمم والدواعي تتوفر على نقلها. ثم قال وإقرار الكذب والسكوت على رده أعظم امتناعا في العادة من الكتمان، فإن الإنسان في العادة قد تدعوه نفسه إلى أن يسكت على ما رآه وسمعه فلا يخبر به، ولا تدعوه نفسه إلى أن يكذب عليه ويخبر عنه بما يعلم أنه كذب عليه فيقره ولا ينكره، أو يخبر عنه بما يعلم أنه كذب عليه أو كذب عليه فيقره ولا ينكره، إذ كانت عادة الناس إلى تكذيب مثل هذا أبلغ من عادتهم بالإخبار به. وكذلك إذا كذب في قصة وبلغ ذلك من شاهدها فتوفر الهمم على تكذيب هذا أعظم من توفرها على إخبارهم بما وقع ابتداء. يعني إنسان يكذب في قصة والناس حاضرون هناك في تلك الواقعة، ويأتي إنسان ويكذب ويحرف الواقعة، فإن الهمم والدواعي تتوفر بأن يكذب أولئك الحاضرون ذلك الناقل الكاذب. ثم قال: وقد تكون الدلائل، يعني دلائل صدق الخبر، وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبره. يعني قد يكون قرائن صدق المخبر بقرائن بأدلة بأوصاف تكون فيه أوصاف حسية تقترن بخبره. ويفسر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا فيقول: فإن الإنسان قد يرى حمرة وجهه فيميز بين حمرته من الخجل والحياء، وبين حمرته من الحمى وزيادة الدم، وبين حمرته من الحمام. إذا الإنسان يرى حمرة الوجه، إنسان يكون أحمر الوجه، يميز هل هذه الحمرة من الخجل والحياء، أو من الحمرة من الحمى والمرض، أو من حمرة من الحمام، خرج من حمام فكان وجهه أحمر. قال: وبين فإن الإنسان قد يرى حمرة وجهه فيميز بين حمرته من الخجل والحياء، وبين حمرته من الحمى وزيادة الدم، وبين حمرته من الحمام، وبين حمرته، وكذلك يميز قال وكذلك يميز بين وكذلك يميز بين صفرته من الفزع والوجل، وبين صفرته من الحزن والخوف، وبين صفرته من المرض. إذن حتى الصفرة، الإنسان قد يكون أصفر من الفزع والخوف، وقد يكون أصفر من الحزن، وقد يكون أصفر من المرض، صفرة المرض وصفرة الفزع وصفرة الحزن. قال: فكما أن سحنته ووجهه يعرف بها أحوال بدنه الطبيعية من أمراضه المختلفة، حتى إن الأطباء الحذاق يعلمون حال المريض من سحنته، فلا يحتاجون مع ذلك إلى نبض وقرورة. قال: إذا كان الأمر كذلك المتعلق بالأمور الحسية، قال: وكذلك، يعني الأمور الأمراض البدنية تظهر على وجه الإنسان وأحواله النفسية تظهر على وجه الإنسان. قال: كذلك تعرف أحواله النفسانية، هل هو فرح مسرور أو محزون مكروب، ويعلم هل هو محب صديق مريد للخير، أو هو مبغض عدو مريد للشر. يعني أيضا ملامح وجهه تدلك هل هو مبغض لك، عدو لك، يريد لك الشر، ينظر إليك شزرا، أو يكون مكفهرا، يأتيك مكفهرا، أو يأتيك مبتسما ويظهر يعني سلامة صدره لك من خلال تقاسيم وجهه وسحنته. ثم قال: كما قيل، يستدل بأبيات ببيتين من الشعر، فيقول شيخ الإسلام: تحدثني العينان ما القلب كاتم، ولا جن في الشحناء والنظر الشزر. لا جن يعني لا يخفى، لا تخفي، يعني لا تختفي الشحناء والنظر بالنظر الشزر، لا تختفي جن يعني من جنة يجن، يعني من الجنة، وهي ما يخفي الإنسان. قال: وكما قيل: والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. يعني الشعراء يتنقلون هذا، أن الإنسان يظهر لك يظهر لك محبته، تظهر لك محبته من بغضه بحسب حالته أو تقاسيم وجهه وسحنته. قال شيخ الإسلام: ثم إذا تكلم مع ذلك دل كلامه على أبلغ مما يدل عليه سيما وجهه، كما قال تعالى عن المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فأخبر سبحانه أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول، وأن معرفتهم بالسيما معلقة بالمشيئة، والمنافق الكاذب يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فتبين أنه في لحن قوله يعلم أنه كاذب. وقال في حق المؤمنين: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذن المؤمنون يعرفون بسيماهم، والمنافقون أيضا يعرفون بسيماهم، وتتأكد معرفتهم من خلال كلامهم ونطقهم. وقال شيخ الإسلام بعد ذلك: هذه كلها استدلالات بالقرآن العظيم تدل على عمق فهم شيخ الإسلام لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى ومعرفته لمعاني كتاب الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام بعد ذلك: وقال في حق الكافر عتل بعد ذلك زنيم، أي له زنمة من الشر، أي علامة يعرف بها. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقد بسطنا هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإيمان، وبينا أن ما يقوم بالقلب من تصديق وحب الله ورسوله وتعظيم لا بد أن يظهر على الجوارح، وكذلك بالعكس. إذن هذا يسمى في مسائل الإيمان تلازم الظاهر والباطن، وهذه من استطرادات شيخ الإسلام ابن تيمية وموسوعيته التي ذكرناها لكم. قال: ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن رآه يعبث في الصلاة: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. يعني استدل عمر رضي الله عنه، هو المحدث الملهم، لما رأى شخصا يعبث في الصلاة يحرك يديه ويعبث بلحيته ويعبث بثيابه ويحرك ويصلح ثيابه، قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. استدل بحاله الظاهر على حاله الباطن، لأن الخشوع محله القلب، فاستدل بعدم خشوع جوارحه على عدم خشوع قلبه. لهذا إذا انتفى اللازم الظاهر دل على انتفاء الملزوم الباطن، فخشوع القلب ينجم عنه ماذا؟ خشوع الجوارح وسكونها. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستمرا في هذا الكلام النفيس الذي أنصح إخواني بأن يطلعوا عليه في هذا الكتاب، كتاب الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح. قال: والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه وبهجة وجهه سيما يعرف بها، يعني علامة. رجل صادق علامات في وجهه، له علامات في وجهه يظهر بها من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. طبعا هذا يظهر لأهل الصدق مثله، أما المتعصبون وأما المغفلون وأما المعاندون فهؤلاء لا يظهر لهم. قال: والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه وبهجة وجهه سيما يعرف بها، وكذلك الكاذب الفاجر. وكلما طال عمر الإنسان ظهر هذا الأثر فيه، حتى إن الرجل يكون في صغره جميل الوجه، فإذا كان من أهل الفجور مصرا على ذلك يظهر عليه في آخر عمره من قبح الوجه ما أثره باطنه وبالعكس. يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب الفجور والمعصية قد يكون في شبابه جميلا وسيما، ولكن إذا استمر على تلك المعصية فإنه عندما يتقدم في السن يظهر عليه ذلك الفجور وتلك المعاصي، يظهر في قبح وجهه فيصبح وجهه قبيحا، وهذا من تأثير الباطن على الظاهر. قالوا كذلك العكس، تأثير الباطن على الظاهر مهم جدا، فأهل الصلاح وأهل الخير عليهم أنوار وعليهم سمت طيب وحسن يعجب الناس يعجب المؤمنين. ثم قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال، ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه عن أبيه هو العالم الحبر البحر ترجمان القرآن، قال ابن عباس: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، هذه هي ثمرات الحسنات والعمل الصالح. وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال شيخ الإسلام: وقد يكون الرجل ممن لا يتعمد الكذب لكن يعتقد اعتقادات باطلة كاذبة في الله أو في رسله أو في دينه أو عباده الصالحين، وتكون له زهادة وعبادة واجتهاد في ذلك، فيؤثر ذلك الكذب الذي ظنه صدقا وتوابعه في باطنه، ويظهر ذلك على وجهه فيعلوه من القترة والسواد ما يناسب حاله. كما قال بعض السلف: لو ادهن صاحب البدعة كل يوم بدهان إن سواد البدعة لفي وجهه. الله أكبر. إذن هنا بعد أن ذكر تأثير المعصية على الوجه وقبحه يذكر أيضا تأثير البدعة وهي أخطر من المعصية، فأهل البدع وجوههم مسودة كما قال بعض السلف: لو ادهن صاحب البدعة، لو جعل دهنا في وجهه يدهن ويزين نفسه كل يوم يزين نفسه ويدهن، ولكن قال: إن سواد البدعة لفي وجهه. كذلك هذا مما يراه المتوسمون المؤمنون الصادقون المتوسمون، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقد جاء في الحديث الضعيف، وإن كان يعني حديثا ضعيفا ولكنه صحيح المبنى: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وهو حديث ضعيف كما قلنا، ويؤيد المعنى ما ذكره الله عز وجل من قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فأهل البدع لهم سمات تظهر في وجوههم بسبب تلك البدعة، من تأثير سواد البدعة في قلوبهم يظهر هذا على وجوههم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الأمور تظهر يوم القيامة ظهورا تاما، يعني يوم في الدنيا تظهر لبعض الناس تظهر للمتوسمين وللمؤمنين الصادقين، ولا تظهر لغالب الناس، أما يوم القيامة فإنها تظهر للجميع. قال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تبيض وجوههم يوم القيامة. ثم قال شيخ الإسلام: والمقصود أن ما في القلوب من قصد الصدق والمحبة والبر ونحو ذلك قد يظهر على الوجه، حتى يعلم ذلك علما ضروريا من أبلغ العلوم الضرورية، وكذلك ما فيها من قصد الكذب والبغض والفجور وغير ذلك. إذن هذا الكلام الطويل الذيل العظيم النيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر فيه القرائن الدالة على صدق الخبر، وهي قرائن متعلقة بالمخبر نفسه، يعني من صدق وديانة وأمانة وسلامة منهج وسلامة عقيدة ومنهج. وكذلك تظهر في الخبر نفسه قرائن مقترنة بنفس الخبر، وكذلك ثمة قرائن أخرى مقترنة بالمخبر مقترنة بأحواله الظاهرة، وهذه لا يراها كما ذكرنا إلا أفراد من العلماء الربانيين ومن الصالحين الصادقين. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي